أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في تعريف التناقض، وقد حده الماتن بأنه اختلاف في القضيتين بحيث يلزم لذاته من صدق كل منهما كذب القضية الأخرى، ثم عقب على ذلك قال: وبالعكس فهذان قيدان، القيد الأول أنه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، والقيد الثاني أنه يلزم من كذب إحداهما صدق الأخرى. وما يخرج بالقيد الأول مغاير لما يخرج بالقيد الثاني، ومع تغاير الخارج بكل واحد منهما فلا يكون أحد القيدين عين الآخر، لأن القيد الأول لو كان عين القيد الثاني أو كان ينحل إليه لكان ما يخرج بالأول بنفسه يكون خارجا بالثاني، فلما اختلفا علم تغاير القيدين. بيان ذلك: أما القيد الأول فهو قول يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، معنى أنه يلزم من صدق إحدى القضيتين كذب القضية الأخرى أي لا صدقها، فيلزم من صدق إحداهما أن تكذب الأخرى، يعني فلا يمكن أن تكون الأخرى صادقة، فمرد هذا القيد إلى أنه لا يصدقان معا، يلزم من صدق الأولى كذب الثانية أي فلا تصدق الثانية أيضا فلا يصدقان معا. وقد خرج بهذا القيد وهو عدم صدق القضيتين، القضيتان اللتان تصدقان معا، والقضيتان اللتان تصدقان معا هما الموجب الجزئية مع السالب الجزئية، كما تقول بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، وكلتا القضيتان صادقتان. فلما اشترط أن لا تصدق القضيتان خرجت القضيتان الصادقتان وهما الجزئيتان، فهذا القيد مخرج للجزئيتين. طبعا مخرج، التفت، هناك قضيتان تصدقان معا أيضا مثل الموجب الكلية والموجب الجزئي، ولكن هذا لا نحتاج إلى إخراجه بهذا القيد لأنه خارج حينئذ بقيد الاختلاف، لأنه سيشير بعد قليل إلى أن المراد من الاختلاف هو الاختلاف في الكيف، أو طبعا الاختلاف وإن كان يشمل الاختلاف الكمية أيضا، ولكن أساس التناقض إنما هو بالإيجاب و والسلف، فأصل الاختلاف إنما يكون اختلافا بالكيف، والموجبتان الكلية والجزئية لا اختلاف بينهما في الكيف، وإن اختلفا كما فهما خارجان بقيد الإيجاب والسلب المشار إليه بالاختلاف. على كل حال القيد الثاني قال: ولا وبالعكس، يعني ويلزم من كذب إحداهما صدق الأخرى أي لا كذبه، يلزم من كذب إحداهما صدق الأخرى أي فلا تكون الأخرى صادقة فلا تكون الأخرى كاذبة أيضا، فهما لا تكذبان معا. وقد خرج بذلك القضيتان اللتان تكذبان معا وهما الكليتان، الموجبة الكلية والسالبة الكلية، كما تقول كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان، كلتا القضيتان كاذبتان. وقد شرط في مفهوم القضيتين المتناقضتين أن لا تكذبا معا. وأما قوله لذاته فإشارة إلى أن كذب إحدى القضيتين يجب أن يكون مسببا عن صدق القضية الأولى، فلو اتفق صدق قضية مع كذب أخرى من دون وجود تعاند وتنافر بين القضيتين بأن تكون إحداهما هي التي اقتضى صدقها كذب الأخرى أو هي التي اقتضى كذبها صدق الأخرى، فهذا ليس من التناقض في شيء، كما في كما عندما تصدق الموجب الجزئية وتكذب السالب الجزئي، كما تقول بعض الحيوان بعض الإنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان، إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة، إلا أن صدق إحدى القضيتين ليس هو الذي سبب إلى كذب الأخرى، لإمكان أن يكون البعض الذي ثبت له ذلك المحمول مغايرا للبعض الذي نفي عنه ذلك المحمول، فلا تكون إحدى القضيتين هي التي اقتضت اجتماع النقيضين أو رفع وجود الشيء وعدمه، كما إذا قلت بعض الإنسان حيوان ولنفترض أن النظر كان إلى زيد وعمر وبكر من الإنسان من أفراد الإنسان، ثم تقول بعض الإنسان ليس بحيوان وكان النظر إلى خالد ومحمد ولا أعرف من أفراد الإنسان، ثبوت الحكم لهؤلاء الثلاثة بما هو هو بما هي هذه الأفراد الثلاثة لا يأبى ثبوت الحكم لغيرها من الأفراد كما لا يناف كما لا يأبى سلبها عنه، فليس الاقتضاء حينئذ ذاتيا، وهذا بخلاف الموجب الكلية والسالب الجزئية. ليش؟ لأن الإيجاب الكلي لا يصدق إلا مع إثبات الحكم لكل فرد من أفراد الموضوع بمن في ذلك تلك الأفراد التي سوف ينفع عنها الحكم في القضية الثانية، فقد اجتمع إيجاب وسلب حينئذ على فرد واحد، وهذا هو الذي يستلزم وجود الشيء وعدمه، فهذا هو التناقض، ولذلك تكون الموجبة الكلية مقتضية بذاتها لكذب السالبة الجزئية. أما الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية فلما كان بالإمكان أن يكون الحكم المثبت مثبتا لأفراد غير الأفراد التي نفي عنها ذلك الحكم، فلا يوجد تنافر وتعاند ذاتي بين القضيتين، وإن كانت إحدى القضيتين كاذبة بسبب أن محمدا وخالدا ولا أعرف من بعض لم يكونوا لا يعني كانوا من أفراد الإنسان فلا يصح سلب الحيوانية كمان. جيد، فإثبات الحيوانية لزيد بما هو زيد لا ينافي إثبات الحيوانية لعمر بما هو عمرو أو نفيه عنه، فهو لا اقتضاء له للثبوت ولا لعدمه، وإن كان واقع عمرو أنه لا يمكن سلب الحيوانية عنه لا بما هو عمرو بل بما هو فرد من أفراد الإنسان وهكذا. إذن يشترط في التناقض أن يكون التعاند بين القضيتين ذاتيا بحيث ينحل في النهاية إلى اجتماع إيجاب وسلب على فرد واحد، وهذا إنما يصدق بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية أو بين السالبة الكلية والموجبة الجزئية، لأن السالبة الكلية تفيد نفي الحكم عن كل فرد من أفراد الإنسان مثلا، والموجبة الجزئية تفيد ثبوت الحكم بواحد من أفراده الإنسان، وهذا الواحد ما دام مشمولا للسالب الكلي فلا بد أن يكون قد طاله السلب وقد ثبت الإيجاب له، فقد اجتمع سلب وإيجاب على فعل واحد، وهذا معنى التناقض والتعامل الذاتي. إذا بالقيد بقوله يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، خرجت القضيتان الجزئيتان، وبقوله والعكس أي يلزم من كذب إحداهما صدق الأخرى، خرجت القضيتان الكليتان، وبقوله لذاته خرجت الموجبة الجزئية مع السالبة الجزئية. بقي عندنا في المقام أن نحدد ما هو المراد من الاختلاف، والاختلاف الذي يوجد هذا النحو من التعاند هو اختلاف في أمور ثلاث. يعني مفهوم القضيتين المتناقضتين أنهما القضيتان اللتان يوجد بينهما هذه العلاقة، وهي علاقة الصدق عند الكذب والكذب عند الصدق، وأن يكون هذا التعاكس ذاتيا. هذا هو مفهوم التناقض، هذا هو مفهوم القضيتين المتناقضتين. أما كيف يتحقق ذلك المفهوم بين القضيتين؟ فبأن يقع بينهما اختلاف في أمور ثلاثة، وهي الاختلاف في الكم، والاختلاف في الكيف، والاختلاف في الجهة. أما الكم فإذا كانت إحداهما كلية فلا بد أن تكون الثانية جزئية، لأن الكليتين قد تصدقان معا، عفوا قد تكذبان معا، والجزئيتان قد تصدقان معا. وأما الكيف فبأنه إذا كانت إحدى القضيتين موجبة فلا بد أن تكون القضية الثانية سالبة، لأن السالبتين قد تصدقان وتكذبان معا والموجبتين أيضا كذلك. وأما الاختلاف في الجهة فسوف يأتي عندما نصل إليه. طيب، وكما يشترط في القضيتين لكي يتحقق بينهما هذا المفهوم وهذه العلاقة أن يكون بينهما اختلاف في هذه الأمور الثلاثة، شرط أن يكون بينهما اتفاق في أمور ثمانية. طبعا هي أكثر من أمور ثمانية. طبعا هذه الأمور الثمانية ما هي؟ قال هي نعم نقرأها عندما نصل إليه، نقرأ هذا التطبيق حتى نصل إلى المطلب المهم. قال قوله بحيث وانصرنا، قوله وبالعكس أي وكذلك يلزم من كذب كل من القضيتين صدق الأخرى أي لا كذبها، وخرج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين الموجب والسالب الكليتين، فإنهما قد تكذبان معا نحو لا شيء من الحيوان بإنسان وكل حيوان إنسان، فلا يتحقق التناقض بين الكليتين، فقد علم أن القضيتين لو كانتا محصورتين يجب اختلافهما في الكم كما سيصرح به المصنف. قوله ولا بد من الاختلاف أي يشترط في التناقض أن يكون أحد النقيضين. دائما التفت حتى يعني مرة يكون الكلام في تحقيق مفهوم التناقض، وتارة يكون الكلام في الشروط التي إذا حصلت للقضيتين صارتا من مصاديق ذلك المفهوم. تارة نبحث عن نفس مفهوم التناقض، وهذا المفهوم ليس إلا عبارة عن اختلاف يوجب هذا النحو من التعاند. أما ما هي الشروط التي إذا حصلت للقضيتين صار بينهما هذا التعاند واندرجا تحت مصاديق القضيتين المتناقضتين، فهذا شيء آخر خارج عن المفهوم. فلا يرد اعتراض بأن هذا المفهوم لم يشترط ولم يصرح بضرورة اختلافهما مثلا في الكيف أو في الجهة أو ضرورة اتفاقهما في واحد من الأمور الثمانية. هذه كلها شروط لتحقيق مصداق القضيتين المتناقضتين. أما على مستوى المفهوم فيكفي لتصور القضيتين المتناقضتين أن نتصور العلاقة حينئذ بينهما بأن صدق إحداهما يوجب كذبا الأخرى، تمام. ولذلك فإن شروط العكس المستوي مثلا لا تذكر وين؟ لا تذكر في التعريف ولا تؤخذ في حده، لأنها شروط تحقق مصداق ذلك المفهوم. فالنظر حينئذ إلى المصداق، وفي التعريف إنما يكون النظر إلى المفهوم، إلى القول الشارح، يعني إلى المفاهيم التي ينبغي أن نستحضرها لنتعقل صورة النقيضين أو القضيتين المتناقضتين. قال: ولا بد من الاختلاف، أي يشترط في التناقض أن يكون أحد النقيضين موجبة والآخر يعني
القضيتين.
كيف؟
كما أن تكون إحدى القضيتين.
جيد، أن تكون إحدى
القضيتين
موجبة أن يكون أحد النقيضين.
أن يكون أحد النقيضين
موجبة بالصحة
الثانية. على كل حال أن يكون أحد النقيضين، هو أنت إذا كان أحد النقيضين موجبا حينئذ والآخر سالبا، أو أن يقال إحدى القضيتين موجبة والأخرى سالبة، ضرورة أن الموجبتين وكذا السالبتين قد تجتمعان في الصدق والكذب على ما عرفنا. ثم إن كانت القضيتان محصورتين يجب اختلافهما في الكم أيضا كما مر. ثم إن كانتا موجهتين يجب اختلافهما في الجهة أيضا، فإن الضروريتين قد تكذبان معا والممكنتين قد تصدقان معا. ليش؟ الضرورتان يعني الموجبة الضرورية والسالبة الضرورية، تمام، قد تكذبان معا. كيف؟ كما إذا كان المحمول ثابتا لموضوعه على نحو الإمكان الخاص، والإمكان الخاص سلب الضرورة عن كلا الطرفين، فيصدق أن كل إنسان موجود قال فإن الضرورتين قد تكذبان معا. نعم، إذا قلنا كل إنسان موجود بالضرورة هذه كاذبة، وإذا قلنا أيضا لا شيء من الإنسان موجود بالضرورة لأن هذه تفيد الامتناع حقيقة وهي أيضا كاذبة، تمام. وليس ذلك إلا لأن الوجود إلا لأن ثبوت الوجود للإنسان إنما هو على نحو الإمكان الخاص، فكلتاهما كاذب.
قد يشكل على المثل
إنه
السبب في الامتناع مش الجهل، السبب أنه واحد موجب كليا والثاني سالب كليا، ولا أن الكليتين يكذبان
قد تكذبان.
ما حكي قد تكذبان، هو أنا أخذ المثال الذي قد تكذبان هذا كل الجهات.
التفت، ما يهم في تحقيق التناقض هو أن يكون صدق إحداهما يقتضي لذاته كذب الأخرى، لا أن يكون كذب أحدهما لذاته يقتضي كذبا الأخرى. ما دامت القضيتان التكذبان معا فبلا شك إحداهما صدق إحداهما لا يقتضي كذبا الأخرى، أو كذب إحداهما لا يقتضي صدق الأخرى، وإلا كيف كذبت معه؟ هذه المشكلة هون.
هو علة الكذب،
لا يهمني علة الكذب ما هي. التفت، حتى يتحقق التناقض بين القضايا يجب أن يكون صدق إحداهما يقتضي كذب الأخرى وكذب إحداهما يقتضي صدق الأخرى. فإذا كان كذب إحداهما يجتمع مع كذب الأخرى إذن فهو لا يقتضي صدقها. هذا هو الذي يحقق لي مفهوم التناقض. لا يهمني. التفت، ما مش يعني مش كده كذباني معا، لا أبحث عن سبب الكذب. لا معنى لأن تبحث عن سبب الكذب أساسا، بمجرد أن تكذب القضيتان معا التفت فيصدق أن كذب الأولى لم يقتضي صدق الثانية أو لا، إذ لو كان يقتضيها لصدقت ولكنها لم تصدق، إذن فلا يقتضي، فلم يتحقق مفهوم التناقض. المشكلة أنت تأخذ، يعني أنت عم تأخذ قيد لذاته لكذبهما معا، هذا لا معنى له، لأن التناقض الذي أخذ فيه قيد لذاته هو أن يكون صدق إحدى القضيتين والذي يقتضي كذب الأخرى، والكذب يقتضي الصدق. الآن الضروريتان تكذبان معا أو لا؟ فنقول، فنركب قياسا استثنائيا، نقول لو كان الكذب الأولى، بمعزل عن سبب الكذب ما هو، لو كان كذب الأولى يقتضي صدق الثانية لما كذبت، لأن العلة عندما تنوجد ينوجد معلول. فكذب الأولى لو كان علة لصدق الثانية لصادقت الثانية، ولكن الثانية لم تصدق بل كذبت، فلا يكون كذب إحداهما سببا لصدق الأخرى، ولا يكون صدق إحداهما سببا لكذب الأخرى. شو المشكلة حينئذ؟
المشكلة أنه أنا أقلي أن الضرورة أو عفوا الجهة بشكل عام، الجهة لابد فيها من الاختلاف، وأعطاني مثل، هذا المثل لابد أن يكون مبينا للاختلاف الضرورة، بحيث أنه ما في اختلاف الضرورة ما في صدق، يعني كذبان معه، صح ولا لا؟
يعني طيب. كل شرط من شروط الاختلاف.
طيب إذا أعطاني مثل اللي أعطاه مش يصدق على الضرورة، يصدق على الاختلاف في الجهة في الكليتين، يعني في كم القضية، مش يصدق على الضرورة، لأنه أنا كم القضية تقدم معي إنه إذا اختلفا، عفوا إذا اتفقا في الكلية فإنهما يكذبان معا أو قد يكذبان معا.
تقصد كان ينبغي أن يأتي بمثال لخصوص الاختلاف في الضرورة، بحيث لا يختلف، يعني يقع اختلاف في الكم وفي الكيف من دون الضرورة، مشي ما عندنا مشكلة.
يمكن إذا قطعناها ببعض
ما هو واضح التناقض بلا أشكال. أن نقول مثلا الآن كل إنسان موجود بالضرورة، تمام، أو بعض الإنسان، بعض الإنسان ليس موجودا بالضرورة وكل إنسان موجود بالضرورة، وكلتاهما كاذب، لأن كل فرد من أفراد الإنسان فإن وجوده إنما يكون بسبب وجود علته لا بسبب اقتضاء ذاته لذلك. فقولنا بعض الإنسان موجود بالضرورة هذه قضية كاذبة، وقولنا لا شيء من الإنسان موجود، لا شيء من الإنسان بموجود بالضرورة، هذه أيضا قضية كاذبة. نعم، من هذه الجهة نعم بلا شك أفضل، يعني عندما نريد أن نجعل القيد مخرجا ينبغي أن نحرص على وجود كل القيود ما عدا ذلك القيد حتى يتبين كيفية إخراجه. طيب، قال ثم يجب اختلافهما في الكم كما مر، ثم إن كانتا موجهتين يجب اختلافهما في الجهة أيضا، فإن الضرورتين قد تكذبان معا، كقولنا كل إنسان كاتب بالضرورة ولا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة، يعني الأفضل أن يقال بعض الإنسان كاتب بالضرورة ولا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة، والممكنتين قد تصدقان معا. ليش؟ لأن الإمكان ما هو؟ هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرف المقابل، تمام. فإذا كان المحمول ثابتا لموضوعه بالإمكان الخاص، على نحو الإمكان الخاص، فسوف يصدق سلب الضرورة عن كلا طرفي الوجود والعدم، كما تقول مثلا كل إنسان كاتب بالإمكان العام، بمعنى أن الكتابة ليست ممتنعة عنه، ولا شيء من الإنسان أو بعض الإنسان ليس بكاتب بالإمكان العام، بمعنى أن الكتابة ليست ضرورية له، وإن كان الواقع لا يخلو من أحد هذين الوصفين. واضح كيف تصدق الممكنتان؟ واضح أتصور. قوله والاتحاد فيما عداها، أي ويشترط في التناقض اتحاد القضيتين فيما عدا الأمور الثلاثة المذكورة، أعني الكم والكيف والجهة، يعني ما عدا هذه الثلاثة، وقد ضبطوا هذا الاتحاد في ضمن الاتحاد في أمور ثمانية. قال قائلهم في الشعر در تناقض هشت وحدات الشرط دان. طيب در يعني في التناقض، هشت يعني ثمانية أمور، شرط دان هذا عبارة عن فعل أمر، شرط دان يعني اعلم، تمام، طب ولكن هو من الأفعال المساعدة، يعني اعلم أن هناك شروطا ثمانية في التناقض.
طيب
وحدتي موضوع محمولة مكان، يعني الموضوع والمحمول والمكان وحدته، خلنا نكفيهم بالعربي، وحدة شرط وإضافة جزء وكل، قوة وفعل، قوة وفعل است ودر آخر ودر آخر زمان. تمام، است يعني اللي هو عبارة عن ختام الجملة الإسمية، تمام، إنه القوة والفعل، ثم قال ودر آخر زمن، يعني في الآية وفي آخره زمن، يعني عمليا الأمور الثمانية هي هنا الوحدة في الموضوع والوحدة في المحمول والوحدة في المكان والوحدة في الشرط وفي الإضافة وفي الجزء والكل وفي القوة والفعل وفي الزمن. فلو وقع اختلاف في الزمن لا صح أن تصدق القضيتان وأن تكذب كلتاهما كذلك، فلا يكون حينئذ إحدى القضيتين موجبة لكذب الأخرى، وإلا لما اجتمعت مع صدقها، ولا كذبها موجبا لصدق الأخرى، وإلا لما اجتمعت مع كذبها، وهكذا. كما تقول مثلا كل إنسان محتاج إلى مثال في اختلاف الزمان، نريد أن نأخذ مثالا مثلا في اختلاف الزمان، كل إنسان ميت، نأخذ اختلاف بالقوة مثلا، كل إنسان ميت بالقوة وبعض الإنسان ليس بميت بالفعل، أو بابا نعم هذه موجبة كلية وسالبة جزئية، الاختلاف بالقوة والفعل. الاختلاف بالزمان واضح، لأنه حينئذ سوف تثبت المحمولة لكل أفراد الموضوع في نقطة من نقاط الزمن، ولا ينفيه أن تنفي هذا المحمول عن بعض أفراد الموضوع في زمن غير هذا الزمن. طبعا ما هو الشرط الذي زيد في منطق المضفر زائدا على هذه الشروط؟ وحدة الحمل، وهذا يمكن أن نرجعه حقيقة إلى الوحدة في الموضوع والمحمول، لأن الحكم عندما يكون على مفهوم الموضوع مرة ويكون على مصداق الموضوع مرة ثانية، فحينئذ لا يتحقق أن لا يصدق أن الموضوع المنظور المحكوم إليه المحكوم عليه بالحكم واحد في كلا الزمان. تصور المسائل واضحة. طيب قوله والنقيض للضرورية، شرع الماتن ببيان نقيض كل واحد من الجهات، وقد عرفنا أن الجهات التي يمكن أن تقيد، مش التي يمكن، التي وقع تقييد القضية في بها عند المناطق كم جهة؟
تقييد من أربعة
اللي هي عبارة عن الضرورة، الدوام، الفعلية، والإمكان العام. وإن كانت الضرورية تنحل إلى أربعة قضايا، لأن الضرورة إما لذات الموضوع، وإما لذات الموضوع مع بقاء الوصف العنواني، أو لذات الموضوع مقيدا بوقت معين أو غير معين. والدوام كذلك، إما دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع من دون قيد، أو لذات الموضوع مع تقيده بالوصف العنواني إلى آخره. ولكن الجهات التي تقيد بها القضية عند المناطق هي أربعة، هي الضرورة والدوام والفعلية والإمكان. خلاصة هذا البحث أن الضرورة نقيضها الإمكان العام، وأن الدوام لازم لنقيض الفعلية، فالممكن العام نقيض صريح للضرورة، والفعلية لازم لنقيض القضية الدائمة وليست نقيضا صريحا. فهاتان دعوية. أما الدعوة الأولى وهي أن الضرورة تناقض الممكنة العامة، فواضح؟ قال لأن الضرورة عبارة عن ثبوت عن يعني هي القضية التي تفيد أن المحمول ضروري الثبوت لذاته، ونقيض كل شيء رفعه، فرفع هذه الضرورة بسلبها، وسلب الضرورة إنما يتحقق بالممكنة العامة. ليش؟ لأنك عندما تأتي بممكنة عامة في قضية ثانية تخالف القضية الأولى في الكيف، فإذا كانت القضية الضرورة هي الإيجاب فهي تفيد ضرورة الثبوت، فإذا جئت بقضية سالبة وجعلت جهتها الإمكان العام، فإن هذه الممكنة العامة لما كانت جهة لقضية سالبة فهي تفيد نفي وسلب الضرورة عن الطرف المقابل للقضية التي هي فيها، والقضية التي هي فيها هي السلب، فتفيد الممكن حينئذ سلب الضرورة عن الطرف المقابل، والطرف المقابل ليس إلا هو الإيجاب المذكور في القضية الأولى، فقد وقع سلب الضرورة عن نفس الضرورة التي كانت موجودة في القضية الأولى، فوقعت الضرورة وسلبها. ولذلك قالوا إن الممكن العام نقيض صريح للضرورة. شو يعني نقيض صريح؟ لأن نقيض كل شيء رفعه، فنقيض الضرورة هو سلب الضرورة، ويجب أن تكون الضرورة المسلوبة هي بعينها تلك الضرورة الثابتة في رتبة سابقة. ففي قولنا مثلا كل إنسان حيوان بالضرورة، هذه الضرورة هنا تفيد أن ثبوت الحيوانية للإنسان ضروري لذات الإنسان، فحتى نوجد نقيضا لهذه القضية فيجب أن تكون هذه القضية تفيد سلب تلك الضرورة المستفادة من القضية الأولى، ونقيض القضية لكونه مخالفا لها في الكيف، فيجب أن نأتي بقضية سالبة جزئية. بعض الإنسان ليس حيوانا
بالإمكان.
ليش؟ لأن الإمكان العام حينئذ هو وصف للسلب، فيكون مفاده سلب الضرورة عن الطرف المقابل للسلب، والطرف المقابل للسلب هو الإيجاب، فصار الضرورة الثابتة للقضية الأولى هي بعينها المسلوبة وين؟ في القضية الثانية، فيقع التناقض. صار واضح أو لا؟ فالممكن العامة تسلب نفس الضرورة التي تثبت للقضية، أو فقل الضرورية تفيد الضرورة، والممكن العامة تسلب تلك الضرورة، وسلب الضرورة نقيضا لأن نقيض كل شيء رفع، وهذا بخلاف ما إذا كانت الجهة هي الدوام، كقولنا كل إنسان حيوان دائما، فإن نقيض الدوام ينبغي أن يكون سلب الدوام، لأن نقيض كل شيء رفع، وسلب الدوام من حيث المفهوم مغاير للفعلية، لأن الفعلية ماذا تفيد؟ ثبوت المحمول لموضوعه في وقت من الأوقات، أو هذا في الموجبة، أو نفيه عن في وقت من الأوقات وهذا في السالب. على مستوى المفهوم نقيض الدوام اللا دوام، نقيض الدوام سلب الدوام، غاية نعم سلب الدوام يستلزم أن ينفك ذلك الدوام ولو في وقت من الأوقات، ولذلك صار يلازم أو يلزمه القضية الفعلية. فالفعلية ليست نقيضا صريحا، لأنها ليست نقيضا على مستوى المفهوم، وإن كانت نقيضا على مستوى المصدر بمعنى أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولكن على مستوى المفهوم لا يوجد تناقض بينهما. نعم، يلزم القضية اللادائمة القضية الفعلية. فقولنا كل إنسان حيوان دائما تفيد دوام ثبوت الحيوانية للإنسان، وهذا الدوام إنما يرفع بالصراحة بقضية تفيد لا دوام. ولكن ليس عندنا جهة تفيد هذا المعنى، واللا دوام إنما يتحقق عندما ينفك ذلك المحمول عن موضوعه ولو في آن من الآنات. فصارت وانفكاك المحمول عن موضوعه في آن من الآنات ليس إلا عبارة عن قضية فعلية جهتها الفعلية، فصارت الفعلية لازما لنقيض الدائمة. وإلا النقيض الصريح للدائمة ما هو؟ هو اللا دوام. وليس عندنا جهة تفيد هذا المعنى أو هذا المفهوم. التفت، عندما نقول ليس نقيضا صريحا يعني على مستوى المفهوم، الإنسان نقيضه اللا إنسان، تمام؟ جيد. الوجود ما هو نقيضه؟ مش العدم، اللا وجود. ويلزم من عدم وجوده انعدامه، تمام؟ فما هو نقيض صريح على مستوى المفهوم؟ هو رفع الشيء، نقيض كل شيء رفع، نقيض الدوام اللا دوام. ولكن اللا دوام حتى يتحقق، تمام؟ ينبغي أن ينخرم ذلك الاستمرار في الاتصال بأن ينفك المحمول عن موضوعه في آن من الآن.
مش هذا المعنى لا دوام هو الفعلية؟
كيف؟
لا دوام مش هو معنى المقصود من الفعلية؟
شفت، هذا خلط بين المفهوم والمصداق. ما تفهمه من اللا دوام غير ما تفهمه من الفعلية، وإن كان لا دوام خارجا لا يتحقق إلا بالفعلية. وهذا معنى قولي إنه لازم لنقيض ففي عالم التحقق لا يمكن أن تفصل بينهما، لأن اللازم لا ينفك عن ملزومه. ولكن في عالم المفهوم ما تفهمه من اللا دوام غير ما تفهمه أنت من الفعل كمفهوم. نعم، كمصطلح يعني كمفهوم، الصورة الذهنية تمام للا دوام غير الصورة الذهنية للفعلية. ولذلك إذا كانت القضية موجبة كلية كل إنسان حيوان دائما، فهذه حتى نكذبها يجب أن نأتي بقضية سالبة جزئية، نحرص على اختلاف الكم والكيف وعلى اختلاف الجهة. وإذ كانت القضية جهتها الدوام وليس عندنا جهة هي اللا دوام، فنأتي بالفعلية لأنها لازم لنقيض الدوام. وإلا النقيض الصريح مش معنيته الفعلية لا تناقض الدوام، هي تناقضها في نهاية المطاف، جيد، ولكن النقيض الصريح يعني على مستوى المفهوم والمصداق هو اللا دوام، جيد. فنقيد هذه القضية الثانية حينئذ بالفعلية، فنقول بعض الإنسان ليس حيوانا
بالفعل.
مش بعض الإنسان، ليس بعض الإنسان حيوانا بالفعل. فهذه تفيد سلب الحيوانية عن بعض أفراد الإنسان ولو في زمن من الأزمن، وهذا القدر كاف لكي يخدش في الدوام الحاصل من القضية الأولى، فلا يصدقان معا ولا يكذبان معا. طيب، إذن التناقض أو الجهات التي قيدت فيها القضايا أربعة: الضرورة والدوام والفعلية والإمكان العام. فالضرورية نقيضها الصريح الإمكان العام وبالعكس، والدوام لازم لنقيض الفعلية، والفعلية لازم لنقيض الدوام. الفعلية مثلا، التفت، الفعلية ماذا تفيد؟ ثبوت المحمول لموضوعه في آن من الآنات. نقيض هذا المعنى ولا فعلية؟ هو نفي الفعلية، ولكن نفي الفعلية إنما يكون
بدوام
السلب.
دوام
السلب أنه إذا القضية موجبة تفيد ثبوت المحمول لموضوعه ويجب الاختلاف بين القضيتين في الكيف، تمام؟ فحتى نرفع هذا المعنى من الفعلية وثبوت المحمول لموضوعه ولو في آن من الآنات، فيجب أن ننفي هذا المحمول عن موضوعه في كل آنات الأزمنة حتى يثبت أن المحمول لم يثبت لموضوعه ولو في زمان من الأزمنة. وهذا نرجعه إلى القضية السالبة الدائمة. يبقى في عندنا أن نتعرف إلى قضيتين موجهتين جديدتين في التطبيق نتعرض إليهما. قال: والنقيض للضرورية. اعلم أن نقيض كل شيء رفعه، هذا على مستوى المفهوم، تمام؟ تدخل حرف السلب على نفس ذلك المفهوم، هذا معنى رفعه. ولذلك نقيض الدوام لا دوام، ونقيض الفعلية لا فعلية، ونقيض الضرورية لا ضرورية، ولكن اللا ضرورية هي نفس مفاد الممكنة العامة. طيب، فنقيض القضية التي حكم فيها بضرورة الإيجاب أو السلب هو قضية حكم فيها بسلب تلك الضرورة، وسلب كل ضرورة هو عين إمكان الطرف المقابل، فنقيض ضرورة الإيجاب هو إمكان السلب، لأن الإمكان إذا صار وصف للسلب فهو يسلب الضرورة عن الطرف المقابل للسلب، والطرف المقابل للسلب هو الإيجاب، هو بعينه الذي كان ضروريا في القضية الأولى. طيب، ونقيض ضرورة السلب هو إمكان الإيجاب، ونقيض الدوام التفت هو سلب الدوام. وقد عرفت أنه يلزمه فعلية الطرف المقابل، فرفع دوام الإيجاب يلزمه فعلية السلب، ورفع دوام السلب يلزمه فعلية الإيجاب، فالممكنة العامة نقيض صريح للضرورية المطلقة، والمطلقة العامة لازم لنقيض الدائمة المطلقة. شوف، المطلقة العامة هي يعني القضية التي جهتها الفعلية وسميت مطلقة لأنها لم تقيد. طيب، لازم لنقيض الدائمة المطلقة احترازا عن شوف في قبال الدائمة المطلقة العرفية العامة، تمام، التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول لموضوعه ولكن مع تقيده بالوصف العنواني. ولما شوف لازم لنقيض الدائمة المطلقة، ولما لم يكن لنقيضها الصريح وهو اللا دوام مفهوم محصل معتبر بين القضايا المتعارفة، ما عندنا يعني لم يصطلحوا على باللا دوام كجهة يجعلونها قضية أو جهة في القضية، قالوا حينئذ النقيض لما لم يكن لها مفهوم معتبر قالوا نقيض الدائمة هي المطلقة العام، وإلا هي لازم لنقيضها. ثم اعلم أن نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورية. يأتي هذا في الحصة الآتية إن شاء الله، والحمد لله.